إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 11 بين هذه شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى مسألة بعنوان الأدلة التي يستمد منها الفقه، الأدلة التي يستمد منها الفقه، بعد أن فرغنا من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وبينا فروعها، وصلنا إلى هذه المسألة الهامة والتي هي بعنوان الأدلة التي يستمد منها الفقه، أي الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام الشرعية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، يبقى أنا عندي أربع أدلة يستمد منها الفقه. الدليل الأول الكتاب، أي القرآن الكريم. الثاني السنة، سنة النبي الأمين. الثالث الإجماع، الرابع القياس الصحيح. يقول المصنف: الأدلة التي يستند منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. وهذا الكلام لا يحتاج إلى مزيد بيان، فهو كلام واضح بين، كما يقول الشارح حفظه الله تعالى، يقول: هذا كلام واضح، وهو أن الأدلة التي يسند إليها في إثبات الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد وصف الشيخ رحمه الله تعالى القياس بقوله: القياس الصحيح، وهذا إشارة إلى أن هناك قياس غير صحيح. إذن إشارة إلى أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. والسبب في هذا أن القياس له شروط، فإن تحققت شروطه فهو صحيح، وإن تخلف شرط منها فليس بصحيح. وعندما نتحدث عن القياس سوف نبين هذا الأمر تفصيلا إن شاء الله تعالى. إذن القياس منه الصحيح ومنه غير الصحيح. يقول الشارح حفظه الله: ثانيا، الشيخ ذكر أنه لا بد أن يكون القياس أو وصف القياس والإجماع أو وصف القياس والإجماع بأنهما مستندان إلى الكتاب والسنة. في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، استوقفه النبي قائلا: يا معاذ، بما تقضي؟ فالنبي أرسله ليكون قاضيا، ليكون معلما، ليكون مفتيا. فيسأله النبي قبل أن يرسله: يا معاذ، بما تقضي؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن لم أجد الحكم في الكتاب أبحث في السنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن في هذا الحديث بين لنا معاذ أن الأصلين والمصدرين الأوليين لاستنباط الأحكام الشرعية: الكتاب ثم السنة. طب إن لم تجد؟ أجتهد رأيي ولا آلو. إيه معنى ولا آلو؟ أي لا أقصر. يعني إيه لا أقصر؟ أي يكون اجتهادي مستندا إلى الكتاب وإلى السنة. وعلى هذا فالإجماع والقياس كما وصفهما المصنف رحمه الله هما مستندان إلى الكتاب والسنة، وهذا حق. فإن الإجماع مع أنه من ضمن الأدلة لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة، إذ لا يجوز للمجتهدين في أي عصر من العصور أن يجمعوا بمحض رأيهم على حكم شرعي. هذا لا يجوز، فلنعلم أن أي مسألة مجمع عليها لابد فيها من دليل، لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل. ومن هنا كان لزاما على طالب العلم أن يسأل أهل العلم المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن البعض قد يتعجل أحيانا عندما يسمع فتوى لأحد العلماء، ربما الفتوى تخالف هواه أو لا تتلائم مع ما يراه، فربما يستعجل فيطعن في من أفتى، وهذا أمر جلل، لأن طالب العلم له قواعد شرعية يسير وفقها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فإحنا عندنا التبين أولا قبل الطعن وقبل اللوم وقبل العتاب. وقد علمنا هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي عليه الصلاة والتسليم من هديه السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب، السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب. أدلة كثيرة وردت في سنة النبي تؤكد هذا المفهوم الهام، وهذا ما يجب أن يكون عليه طالب العلم فيما يتعلق بتحصيل العلم خاصة. سل دائما المتخصصين قبل أن تعاتب وقبل أن تلوم. فمثلا عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لا يصلي مع الجماعة، ما عاتبه النبي بداية، ولكن سأل أولا، قال لما لم تصلي مع الجماعة؟ ما جاش لام أو عاتب، سأل أولا إيه السبب؟ فقال أجنبت ولا ماء، أجنبت ولا ماء. يبقى عنده علم أيه، عنده سبب أيه، ولكن الرجل اجتهد، فكان لابد من بيان، فعلمه النبي عليه الصلاة والتسليم التيمم، علمه التيمم. في رواية أنه قال لمن انعزل عن صلاة الجماعة وكان يسمى يزيد، قال ألست مسلما يا يزيد؟ لما لم تصلي؟ فطبعا برضو ده سؤال واستفسار قبل اللوم والعتاب. فمن هنا ندرك أنه ينبغي على طالب العلم خاصة ألا يتعجل. يعني إيه؟ إن جاء أمر معين قبل أن تعاتب وقبل أن تلوم اسأل وتبين الحق. وهذه مشكلة أصبحت من الأدواء العضال عند المسلمين الآن، مشكلة إيه؟ العتاب بغير تبين وبغير تثبت، ومشكلة أن تسمع من طرف دون طرف. كثيرا ما يسمع البعض منا للبعض، يتكلمون عن البعض، فإذا به يسمع لكلامهم ويعمل بمقتضى الكلام دون أن يسمع للطرف الآخر، وهذه مصيبة عظيمة تسبب شق الصف المسلم وتسبب كثرة البلاء. فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه مشكلة يجب على طالب العلم أن يتنزه عنها. وأذكر في خطبة الجمعة ذكرنا كيف علم النبي عليا أن يقضي بين الناس عندما أرسله قاضيا إلى بلاد اليمن، وكان شابا رضي الله عنه وأرضاه، يقول فقلت يا رسول الله أترسلني قاضيا وأنا شاب يعني ما عندي تجارب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي سيهدي الله قلبك ويثبت لسانك. إذا جلس إليك متخاصمان فلا تقضي حتى تسمع للآخر كما سمعت من الأول، فإن هذا يعينك على القضاء، أو كما قال النبي، يعني سمعت من طرف اسمع من الطرف إيه؟ الآخر قبل أن تميل، لأن الميل مع طرف دون السماع من الآخر ظلم بين. ومعلوم إخوتاه أن من أسباب هلاك الأمم الظلم، من أسباب هلاك الأمم قبلنا الظلم. وكلكم يحفظ حديث المرأة المخزومية التي سرقت، وهي من قبيلة معروفة. هذه المرأة سرقت، فمعلوم أن حدها قطع اليد. طبعا إذا قطعت يدها تجلب العار على قبيلتها، فقالوا من يكلم النبي بشأنها، يعني يريدون من يتوسط عند رسول الله حتى لا يقيم عليها الحد العقوبة يعني. فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه. أسامة ذهب يكلم النبي في أمر فاطمة المخزومية. إلا حصل غاضب النبي محمد، عشان يعلمنا إن العدل أساس في استقرار المجتمعات، وأن الظلم يسبب هلاك الأمم. غضب النبي وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر بعد أن جمع الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده العدل. يبقى من أسباب هلاك الأمم السابقة داء الظلم. وكذلك عندما ينتشر الظلم بين الأفراد والجماعات النتيجة ابتلاء عريض وفتن تتلاحق، فنسأل الله تعالى السلامة من كل فتنة، اللهم آمين. إذن عليك دائما وأبدا أن تتثبت. ربما أنت لم تعلم الدليل، فلا تتعجل باللوم أو العتاب. فلان أفتى فتوى معينة وصلتك الفتوى، وأنت البضاعة عندك مزجاة حالنا، يعني بضاعتك في العلم قليل، فبتيجي تعاتب وتلوم وأنت لا علم لك، ودي المشكلة الخطيرة جدا. نقول لا تتعجل، وعليك أن تسأل المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحيانا في أمور كثيرة جدا يخفى علينا نحن الدليل لقلة بضاعتنا في العلم، ولكن عندما نسأل المتخصصين يأتون لنا بالمستند وبالدليل، وعلى ما بنوا حكمهم أو على ما بنوا فتواهم. واضح؟ فكما تعلمون أن الأحكام الشرعية مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، ولا أظن أن أحدا يتجرأ على الفتية بغير دليل إلا أن يكون من دعاة الضلال ومن المبتدعين. أن أهل الحق إن أفتوا لا يفتون إلا بدليل وباستناد للدليل. واضح؟ فنحن نحسن الظن في علمائنا ودعاتنا قبل أن نلوم وقبل أن نعتب، علينا أن نسأل المتخصصين. ولنا في قصة موسى عليه السلام والخضر العبرة، يعني شوف أنت الرحلة على مائدة سورة الكهف، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن ولا إيه، كلكم حافظين القصة. ولكن القضية يا جماعة مش في القراءة، القضية في التدبر والفهم. يعني كم من قارئ من القرآن ولا تدبر، كثيرا ما نسمع آيات سورة الكهف. والرحلة الجميلة جدا بين موسى الكليم والخضر عليهما السلام، صح كده؟ بنسمعها كتير قوي، لكن هل تدبرنا المعاني؟ شوف بداية قضية التواضع في طلب العلم، وهذه حقيقة تنقص الكثيرين منه، أن يتواضع المرء في طلب العلم هذه تنقص الكثيرين، لأن الكبر مرض من أمراض القلوب. كثير من الشباب يقول لك لا أنا مش متكبر، أنت تقول أيه لكن ربما أنت ترد الحق، إذن هذا هو الكبر وأنت لا تدري. مش سيدنا النبي قال الكلام ده؟ قال إيه النبي؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا جدا من قضية الكبر. شوف يا جماعة جيل، يعني الجيل ده جيل اللي صنعه محمد بن عبد الله، رغم التقوى والورع والعمل والجهد، وبشروا بالجنة في حياتهم الكثير منهم، ونزل القرآن يتربى عنهم، ورغم هذا كله يخافوا على أنفسهم إذا سمعوا وعيدا. واضح؟ فبمجرد أن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني واحد مننا يحب يلبس ثياب طيب وحذاء طيب. فهم خافوا لا يكون ده من الكبر، خافوا على أنفسهم. دول مين دول؟ الصديق وعمر وعثمان وعلي، مش أحمد برغش وحسام وسيد وسامي، أبدا، أبو بكر الصديق وعمر. عشان تفهم القضية صح يا جماعة، مشكلتنا إن إحنا يا ربنا يسلم الغفلة مرض عضار. الواحد مننا لو صلى ركعتين فكر نفسه والي، لو قرأ رسالة ولا فكر نفسه عالي. شوف جيل الصحابة رضي الله عنهم، الجيل الذي كان يتلقى القرآن من فم النبي محمد، بمجرد ما يسمع وعيد معين الله أكبر، إيه الحال ده؟ يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خايفين لا يكون ده من الكبر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنك لا تقبل الحق وتتمادى في الباطل وتعاني، ما هو ده الكبر. يقول لك قال الله قال رسوله، مش على الهوى، لا، يا إما ترد النص يا إما تأوله، إنه مش جاي على الهوى، مش جاي على المذهب اللي أنت بتعتقده، وده منهج أهل الابتداع، ما هو ده الكبر. إيه تفسير الكبر غير كده؟ والنبي فسره الكبر بطر الحق. يعني إيه بطر الحق؟ عدم الانسجام مع الحق أو اتباع الحق، تبقى شايف الحق ومش عايز تتبع، لا تستجيب للحق، ما هو ده الكبر. نقول لك السنة كذا، مش عاجباك، مش عاجباك العملية دي، طيب ما احنا في بلادنا بيعملوا كذا، ما هو ده كبر. ما انت تسمي ده ايه؟ ما هو ده الكبر. نقول لك قال رسول الله، المفروض تعمل ايه؟ سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. لا، اصل الشيخ الفلاني بيقول كذا، الشيخ، نقول لك قال رسول الله. يا واد فاهم؟ النبي اللي قال خلاص يا ابني مفيش كلام في احد بعد كلام رسول الله، يقول لك اصلا ويشاور يمين وشمال. وهذا ما ضيع الامه المسلمه الان، الكبر والاعتراض عن الحق على الحق. يعني ابن عمر رضي الله عنهما عندما تكلم يوما في مساله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احد من يسمع له ان عمر يقول بخلاف ذلك، فقال ومن عمر؟ قال ابوك. قال ومن ابي؟ الله اكبر، من ابي؟ لجوار كلام النبي، حتى وان كان عمر بن الخطاب، الله اكبر، وعمر مستحيل يخالف النبي. انما امتى؟ لما ما يوصلوش النص، ممكن يجتهد رايه، فان علم بالنص رجع عن الراي واخذ بكلام النبي. لكن شوف ابن عمر يقول ومن ابي، اي من يكون ابي عندما أقول لكم قال رسول الله. وقالها أيضا ابن عباس، قال هلكتم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. مع الجيل أفضل الأجيال، خير القرون قرني. طب إحنا بقى نعمل إيه؟ فعدم الاستجابة للحق كبر، وكثيرا ما يكون بينك وبين من يقول الحق مثلا مشاحنة، فترد الحق لمشاحنتك معه، وهذا باطل، وهذا أيضا كبر. ربما أنا بختلف معاه لكن عندك الحق، لا أنا بعاند وماخدوش منه ما دام جاي عن طريقك يا أحمد، مش هاخده ماشي كده، لأن أنا بكرهك مثلا. اوعى تصدق أنا بحبك في الله، اللهم آمين. فدي اسمها بقى الأهواء في طلب العلم، الهوى زي كرة القدم كده، عبارة عن جلدة مليانة إيه؟ هوى. فالمرء إن ملئ بالهوى كان الضلال، ولهذا بالله في هوى جواي، لا أنا كمسلم آخذ الحق من عند كل أحد ما دام عنده حق أخذه. ذكرنا لكم من قبل أنني كطالب علم آخذ الحق حتى عن الجن الشيطان ما دام عنده حق أخذه. تقول لي الله الجن عنده حق، تعال نشوف كده حديث أبي هريرة كلكم حافظينه، ذكرنا أكثر من مرة عشان نعرف الأدب في تحصيل العلم. أبو هريرة كلفه النبي ببيت الصدقات، جه شوية تمر البيت مال المسلمين، من الحارس؟ أبو هريرة، أنت الحارس على الصدقات. في ظلام الليل رأى رجلا يحثو من التمر، عمال يعبي شكارة بلغتكم أنت، وياخد من التمر شكارة. أبو هريرة مثل، فبدأ يبكي الرجل، وأنا فقير وعندي عيال. طبعا قلوب الصحابة أرق الناس أفئدة رضي الله عنهم وأرضاهم، فرح إيه؟ تركه ينصرف، ما دام محتاج يلا مع السلامة. في اليوم التالي قابل النبي أبا هريرة، قال يا أبا هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ الله أكبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال اشتكى عيالا فطرقته، قال كذبك وسوف يعود، كذب عليك هيجي لك تاني. طبعا لما نقول لك سوف يعود يبقى هيعود ولا ايه؟ هيرجع لك تاني. طبعا بقى ابو هريره مستعد له بقى تاني ليله، قاعد بقى منتبه واصل، وبدا برضه جاب الشكاره وعمال ايه؟ يحكم من الطمر، مسكه بقى المره، مش هسيبك بقى خلاص المره دي مش هسيبك. قعد يبكي يبكي، عندي عيال، جاء الوتر الحساس قوي، فرق له ابو هريره ثاني مره، طب نعديك مع السلامه، ما تجيش ثاني مع السلامه، مش فالتقى بنبيه اليوم من الغداء، قال له النبي يا ابا هريره ماذا فعل بك صاحبك البارحه؟ ثاني قال يا رسول الله بكى واشتكى عيالا فتركته، قال كذبك وسيعود، هيرجع مرة ثانية. طبعا بقى زي ما انت بتقول كده التالتة ايه؟ تالتة بقى خلاص مش هينفع، يعني كفاية مرتين كده، لو جه بقى خلاص. طبعا ابو هريرة عنده يقين انه جاي، لان النبي قال له جاي. شوف اليقين اللي عند الجيل ده يا جماعة، انما احنا مشكلتنا برضه لسه العملية دي مزعزعة عندنا. قال له هيجي، يبقى هيجي، فقاعد منتظر. فجاء برضه جايب معاه الشكارة بتاعته. فالمرة دي بقى لأمسك، لا مش هسيبك، عندك عيال في ابنك مرتين، ايه انت تاكل بيت مال المسلمين كله على عيالك انت؟ ما في برضه غيرك ولا ايه؟ فمسكه بقى، قال لن اتركك حتى اذهب بك الى رسول الله، خلاص هوديك للنبي. قال يا ابا هريره اعلمك آية اذا قرأتها اذا امسيت حفظت حتى الصباح، وإذا قرأتها إذا أصبحت حفظت حتى الليل، وتتركني؟ قال أفعل. شوف حرص على طلب العلم بقى أبو هريرة، حرص على طلب العلم، قال له أفعل. قال آية الكرسي،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا خد منه العلم وطرفه. طب يمشي بقى خلاص، ما اتفقنا. في الغداء قال له النبي: يا أبا هريرة، ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال: أعلمك آية إن قرأتها من ليل حفظت حتى الصباح، وإن قرأتها في الصباح حفظت حتى الليل، فتركته. وعلمني آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا قال النبي؟ قال: صدقك وهو كذوب. الله، يعني خد عنه العلم ولا لا؟ من شيطان. ها، ما دام عنده ايه حق هناخده منه، دي ناخدها منك، انما غيرها لا. وصلت؟ فده منهج طالب العلم. ولذلك كثيرا ما يقول العلماء: الحكمه ضاله المؤمن، اينما وجدها فهو احق الناس بها. الحكمه ضاله المؤمن، يعني الشيء اللي انت بتبحث عنه اينما وجدها فهو احق الناس بها. إذا نأخذ الحق من عند أي أحد. أنا زعلان معاك يا أمين، لكن أنت عندك حق في مسألة، عشان زعل معاك ما خدهاش منك، يبقى أنا متكبر. وصلت دي بقى؟ عرفت عن إيه كبر؟ بطر الحق، عدم قبول الحق، وعدم الاستجابة له، وغمط الناس. يعني غمط الناس؟ التعالي على الناس، شايف نفسك أفضل من كل الناس، ودي المشكلة الخطيرة جدا. شايف نفسك أعلى من الناس، أفضل من الناس. ربما أنت لا ترى هذا في نفسك، لكن يراه غيرك، فانتبه. ولذلك المؤمن مرآة أخيه، يرى فيه حسناته وسيئاته. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، إن حد يذكرك بعيبك، ماشي كده، يقول لك انت فيك كذا، ناصحا يريد لك الخير فعليك ان تستجيب. اذا اقول لك: لا تتعجل في اللوم والعتاب قبل البيان والتثبت. ودي ميزه من ميزات طالب العلم، طالب الحق يتثبت قبل ان يعاتب وقبل ان يلوم. واضح؟ فان جاءك فتوى او ما شابه ذلك عن احد اهل العلم، لا تتعجل إن كنت أنت لا تعلم الدليل، لا تتعجل بالعتاب قبل السؤال. قبل إيه؟ السؤال. لماذا؟ لأنه كما علمنا أن المصنف يقول إن أدلة الحكم الشرعي أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح. وعندما تكلم عن الإجماع والقياس قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فربما أنت لا تعلم الدليل، واضح؟ فترجع لمين؟ لأهل العلم. يقول: فلنعلم أن أي مسألة مجمع عليها لابد فيها من دليل، لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل. يبقى مش معنى ان انت ما تعرف الدليل ان الفتوى خطأ او الحكم خطأ. اتهم نفسك انت ايه؟ بالتقصير حتى تسأل من يزيل عنك الجهالة. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول الشارح حفظه الله: وهنا قد ينقدح سؤال، وهو: اذا كان الاجماع يستند الى دليل، فما فائدة الإجماع؟ إذا كان الإجماع بيستند للدليل، يبقى فائدة الإجماع إيه؟ ممكن واحد يسأل كده. يجيب الشارح حفظه الله فيقول: والجواب على هذا أننا وإن اشترطنا أن الإجماع يستند إلى دليل، فالإجماع له فائدة. ويحضرني فائدتان، أي يحضر الشارح فائدتان. الفائدة الأولى أن الإجماع على مقتضى الدليل يدل على أن الدليل غير منسوخ. الدليل غير إيه؟ منسوخ، لأن في إجماع. أي مسألة مجمع عليها وفيها دليل، أجزم أنا يقينا بأن الدليل هذا غير منسوخ. لأنه لو نسخ لبطل مقتضى الإجماع، إن لا يكون إجماع مبني على حديث منسوخ. واضح؟ لأن لو الحديث منسوخ يبقى الحكم يكون مع الناسخ مش مع المنسوخ، يبقى إن ورد إجماع على حديث منسوخ لا يلتفت إليه فليس إجماعا، فليس إيه؟ إجماع. إذن الإجماع على دليل بيدل أن هذا دليل غير منسوخ. فإذا الثانية أن الإجماع يقوي الدليل، مثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا خبر أحد، لكن قام الإجماع على مقتضى هذا الدليل. فماذا استفاد الإنسان من هذا الدليل؟ قوي هذا الدليل بهذا الإجماع. يبقى دي فايدة إن الإجماع يكون مستند إلى إيه؟ دليل. يبقى أنا عندي كده يا جماعة مصادر الأحكام الشرعية كم مصدر؟ أربع. نقول أربع يعني المجمع عليها، إن في مصادر أخرى غير مجمع عليها أو غير متفق عليها فيها خلاف، ده ما نشوف إن شاء الله، زي المصالح المرسلة، زي الاستصحاب إلى آخره، فدي كلها مصادر ولكن إيه؟ فيها خلاف. إن إحنا بنتكلم عن المصادر المجمع عليها. يبقى أنا عندي أربع مصادر: القرآن، السنة، الإجماع، القياس الصحيح. القياس الصحيح. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. مثلا لما نيجي نتكلم عن فريضة الصلاة، اقرأ كده في كتب الفقه عن مسألة بعنوان حكم الصلاة، يقول لك ايه؟ وحكم الصلاة الوجوب، الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ماشي كده؟ وطبعا ينضم إلى القياس الصحيح. فتجد الأحكام المهمة قوي تتضافر معها ايه؟ المصادر الأربع، المصادر الأربع أو الأدلة الأربع. يقول الشارح: يعني كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ومسائل أخرى تجد أن العلماء يقولون: والدليل على وجوب كذا أو على تحريم كذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو بعضهم يقول والمعنى، فتجتمع الأدلة الشرعية في أحكام من الشريعة الإسلامية، ولا ريب أن الحكم الشرعي إذا اجتمعت عليه الأدلة الأربعة يكون في أعلى درجات القوة، في أعلى درجات القوة. قد تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. إذن تضافر المصادر الأربعة يقوي الحكم، يقوي الحكم. يقول المصنف تحت عنوان: الشريعة يوجد بها أحكام تنازع عليها العلماء، يقول: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. يبقى مسائل الخلاف قليلة جدا يا جماعة، لأن بتكون فين؟ في الفروعيات اللي مصدرها اجتهاد، اللي مصدرها ايه؟ اجتهاد. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب أي في هذه المسائل الخلافية من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، الآية، ردوه إلى الله أي إلى كتابه جل وعلا، إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول أي في حياته، وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشارح يعني يوجد في الشريعة أحكام تنازع العلماء عليها وهي التي ليس عليها دليل واضح وبين أو عليها دليل، ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل. وقد وردت صور متعددة لوقوع الاختلاف حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلكم يحفظ القصة المشهورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا حديث النبي. طبعا الصحابة جدوا في السير تجاه بني قريظة، في الطريق حان وقت صلاة العصر، عندي نصه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة هنا اختلف، انقسموا فريقين. فريق قال: إنما قصد النبي بقوله هذا أن نجد في السير، ولم يقصد أن نؤخر الصلاة عن وقتها. يعني هو لما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، علشان نسرع فنوصل بدري، ولم يقصد تأخير الصلاة. فعملوا إيه الجماعة دول؟ أقاموا الصلاة وصلوا في الطريق. الفريق الآخر قال لك: لا، هنلتزم بنص كلام النبي، مش هنصلي إلا فين؟ في بني قريظة. فأخروا الصلاة حتى غروب الشمس، لما وصلوا بني قريظة وصلوا هناك. أهو ده اختلاف. ليه؟ لأن الدليل يحتمل. الدليل يحتمل. في عندي المفهوم وفي عندي المنطوق، وده لسه هنتكلم عليه تفصيلا في الأصول. يعني إيه مفهوم؟ يعني إيه منطوق؟ منطوق الحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خلاص ده المنطوق، يبقى مش هنصلي غير فين؟ في بني قريظة. طب المفهوم المفهوم لا، المفهوم ما تأخرش الصلاة عن وقتها. وعندي أدلة أخرى، قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفي الحديث الصحيح أخبر النبي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أدي واحد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالمحافظة. يعني المحافظة أي صلها في وقتها بشروطها وأركانها وبخشوعه، وخص الصلاة الوسطى. والنبي في سنته بين ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يبقى ما ينفعش نأخرها. ادي واحد. حديث النبي ايضا: من فاتته العصر فقد حبط عمله، او كما قال النبي. الله اكبر. فدول خدوا بمفهوم النص اضافة لتضافر ادلة اخر، فصلوا فين؟ في الوقت. الفريق الاخر قال لك: لا، هناخد بالمنطوق، بنص كلام النبي، هنصلي فين؟ في بني قريظة حتى وإن أخرنا الصلاة. وأقر النبي هؤلاء وأقر هؤلاء. ماشي كده؟ يبقى دي اسمها مسألة خلاف، صح كده؟ دول على حق ودول على حق؟ لا، في فريق مع الصواب وفريق خطأ، لأن الصواب لا يتعدد. احفظ ذلك كويس. نعم، ده جماعة أهل البدع يقول لك الصواب يتعدد. من قال هذا؟ الصواب لا يتعدد. هم أمرين هم، يا ده صح يا ده صح، ما ينفعش يبقى الاثنين ازاي يكون الاثنين صح؟ واحد صلى في الوقت وواحد اخر لغروب الشمس، ازاي يكونوا صح الاثنين يا ولد؟ فاوعى تسمع اللي يقول لك الصواب يتعدد، ده مش فاهم حاجه. نقول الصواب لا يتعدد. امال ليه النبي اقر الفريقين؟ ايوه، أقر الفريقين لأنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. ودول في مقام اجتهاد، ومدام في مقام اجتهاد فالمخطئ له أجر، فهو معذور ولا إيه؟ فمن خطأها أنت خطأ لكن لك أجر، أجر الاجتهاد. طب الصواب مع مين؟ نرد الأمر للكتاب والسنة. لما نيجي نرجح ده أيهما على الصواب، يبقى الفريق الأول للأدلة التي ذكرتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طب الصلاة الوسطى صلاة العصر، من فاتته العصر حبط عمله، يبقى الصح مع مين؟ مع من صلى في الوقت. طب اللي أخر أخطأ، ولكن له أجر إيه؟ الاجتهاد. لذا أقرهم النبي، أقرهم على الاجتهاد، وأنكم لكم أجر حتى وإن أخطأ. يبقى ورد الخلاف، أي ورد أهو الخلاف موجود، إن ربما يكون الدليل يحتمل أكثر من معنى. فالمسائل دي قليلة، مسائل فروعية بيكون مصدرها إيه؟ اجتهاد. إن أصاب فيها المجتهد له أجران، وإن أخطأ له إيه؟ أجر. علشان نرجح بنرد الأمر للكتاب والسنة، يعني نرده للمصادر. يعني مثلا كما ذكرت لكم من قبل مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ماشي كده، بعد القيام من الركوع، فاكرين المسألة دي؟ ما دي برضو مسألة فروعية مصدرها اجتهاد، واضح؟ اختلف فيها العلماء، يعني بعضهم يرى إنك بعد ما ترفع من الركوع تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، بعضهم يرى لا، بعضهم يرى إيه؟ لا، نزلها الجنب. أنا بتكلم بعد الرفع من الركوع، بعد ما تقول سمع الله لمن حمد. طب الخلاف جه منين؟ حديث يحتمل، حديث سهل بن سعد عند البخاري قال: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. في الصلاة دي حمالة، في الصلاة دي إيه؟ حمالة. يعني إيه حمالة؟ هل معنى في الصلاة يعني إحنا راكعين؟ لا طبعا، مش مهم، هتحط إيديك على صدرك وإنت راكع؟ لا. طب خرجنا الركوع، طب وإحنا ساجدين؟ لا، خرجنا السجود. طب وإحنا قاعدين؟ لا، خرجنا القعود. أمال فين بقى اللي فاضل؟ القيام. بعضهم يرى إن القيام يستوي بعد وقبل الركوع، ماشي كده؟ بعضهم قال لا، والقيام قبل الركوع. فكلمة الصلاة هنا قالت في القيام، طب أي القيام، قبل ولا بعد؟ ولا هما الاثنين قيام؟ ماشي كده؟ فصدر هنا خلاف. لو جينا نرجح بقى ترجيح كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بالعلم، رجح في المسألة دي وقال: والترجيح وفق النص والدليل أنك تضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل وبعد الركوع. الشيخ الألباني رحمه الله يرى لا، ما تحطش دي، اسمها مسألة ايه؟ اجتهادية. مسألة ايه؟ اجتهادية، ومسألة فروعية. ولذلك أخبرني أخ سمع الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله سئل في هذا الباب، وكان السائل كأنه مغرضا. ما احنا عندنا دلوقتي بقى في مدرستين دلوقتي المسألة دي. الشيخ ابن عثيمين يرى وضع اليمنى على اليسرى على الصدر رحمه الله، الشيخ الألباني يرى عدم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، ماشي كده؟ فأنا عندي مدرستين من أهل السنة أهو. فكأن السائل كان مغرضا، ما في ناس بيحبوا إيه؟ الوقيعة في العلماء والانتصار لرأي معين، ولكن شوف قسمة العالم بقى. فلما سئل الشيخ هل نضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع أم نرسلهما، وذكر الخلاف الوارد بين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، فماذا قال الشيخ بكر حفظه الله؟ قال: يا بني، كبشاني ينفطحاني فما أدخل نعج مثلي بينهما. الله أكبر، أدب عالي أوي يا جماعة، أدب عالي أوي، ده عايز يعلمنا إحنا الأدب. كبشان طبعا الألباني ناصر السنة حفظه الله نحسبه كذلك، ونزكيه على الله، شيخ ابن عثيمين فقيه الأمة نحسبه كذلك، وتيجي أنت تقول لي تخش أنت بين الاثنين، أنت لا تتعور. وبعدين أنت شكلك ما عندكش شعر، الله يهديك، كنت أنت خالص. فلازم نتعلم الأدب مع العلماء، نتعلم الأدب يا جماعة. العلماء يا الله، العلماء رحم الله الحافظ ابن عتاك، كثيرا ما أقول لكم هذه المقولة، لأنني والله يعني في بداية طلب العلم وفقني الله لتعلم هذا الأمر بداية. فابن عساكر يقول: إياكم ولحوم العلماء، إن لحومهم مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك من انتقصهم معلومة. يا الله، اوعى اوعى العلماء، لحومهم مسمومة، خلي بالك او منهم، انتبه، الامر ما هو سهل ولا هين، العلماء خاصة اوعى تخوض في حقهم. ليه؟ ستفضح ويهتك تترك، لان دي عادة معلومة في الكون. اقرأوا التاريخ، ما من احد انتقص اهل العلم الا وكان مصيره الى مزابل التاريخ، والله يا جماعة ما من احد. شوف اقرأ كده، شوف الامام احمد رحمه الله وفتنة خلق القرآن، كل من زجوا به وواشوا به ووقفوا امامه اهانهم الله عز وجل، وجاءوا يطلبون منه السماح رضي الله عنه وارضاه، ورفع الله له علما الى يوم القيامه، امام اهل السنه والجماعه، لدرجه ان علماء السلف اعتبروا احمد محنه. يا الله، محنه ايه؟ قالوا: اذا رايتم الرجل ينتقص من احمد فاتهموه على الاسلام. يا الله، دخلوا محنه. كان يقول لك: من احب احمد احببناه، ومن ابغضه ابغضناه. علماء السلف قال ان افضح حب احمد دين، امام اهل السنه، فيجي حد ينتقص من قدر احمد بن حنبل او يتكلم عنه. ده احنا نرى الان بعض احداث الاسنان، يقول لك: ده فلان ده حنبالي. حنبالي؟ وقعتك مش فايت، انت عارف انت بتتكلم عن من؟ احمد ابن حنبل. حنبلي اتبع مذهبه، اتبع مسلكه في الاستدلال بالدليل بالكتاب والسنه. لا، ده حنبلي يعني متشدد. سبحان الله، الذي يعمل بالقران والسنه بقى متشدد. شوف التطاول يا جماعه، وصل فين؟ قال علماء السلف: من انتقص احمد فاتهموه على الاسلام، يعني شكوا في دينه. يا الله، امام اهل السنه. فكم من متطاول على العلماء اخوتاه، لم يكن في غيبوبه، لا يدري ماذا يصنع. والله يا جماعه، كفى بالمرء خيرا ان يكون محترما مع العلماء، فاعلموا ان فيه خير. اذا رايتم الرجل يحب اهل العلم ولا يطعن في احد منهم، فاعلموا انه على خير. أما إذا رأيتم المرء يكثر الكلام عن العلماء وينتقص من قدرهم فاتهموه، فاتهموه. إياكم ولحوم العلماء، فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك ستر من انتقصهم معلومة. كبشان ينتطحان فما أدخل نعج مثلي بينهما. الله، مين ده؟ الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، من علماء الأمة الثقات، نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الله. يقول تعالى، احنا بنقول ايه؟ لا لا، أصل الشيخ الألباني أخطأ، أصل أنا بختلف مع الشيخ ابن عثيمين. مين أنت يا ابني؟ مين أنت عشان تتكلم مع الشيخ ابن عثيمين؟ الله يهديك، ده يمكن أنت ما بتعرفش تخش الخلاء على السنة. الله يهديك، حتى شكلك ما فيش فيه سنة وبتختلف مع مين؟ هذا على هو تاني. لازم ازعل، لازم ازعل قوي. قال بختلف مع الشيخ ابن عثيمين. يا ابني، انت ممكن تختلف مع سيد عبد العاطي ماشي، انما الشيخ ابن عثيمين الله يهديك يا ابني، ده جبل من جبال العلم رحمه الله تعالى، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. تيجي تقول لي وتخش لي في الألباني كمان رحمه الله، ايه الحكايه دي يا جماعه؟ ايه اللي في الادب دي؟ هي واتشي مش عاجبك قوم روح. احنا عندنا يا جماعه اصول وثوابت وقواعد لازم نسير عليها. ورحم الله علماء السلف كان يقولوا اعظم ما يعلمه العالم لطلبه العلم قول لا ادري. احنا بقى مشكلتنا مش عارفين نتعلم دي، ان تقول ما اعرفش. كلنا ابو العريف، صح يا ابو العريف؟ كله بقى ابو العريف دلوقتي. لا، لازم نتعلم الادب ده، ما اعرفش، لا ادري، لا ادري. انت لما تقرا كده عن سير العلماء وحال العلماء واوقات العلماء هتعرف قدر العلماء، تعرف قدر ايه. شوف الشيخ ده رحمه الله كان عدى 70 و80 من عمره وينتقل من بلد لبلد من اجل الدعوه. احنا شباب مش عارفين نتحرك للدعوه. شوف جهاد العلماء. والله عندما رأيته في الحرم المكي كان بيحملوه على الكرسي ويجلس للدرس أسد، سبحان الله. احنا عملنا ايه؟ ده يمكن ما بندركش تكبيرة الإحرام ولا الإيمان. ونيجي نتكلم عن العلماء ونطعم في العلماء. يا الله، أحدهم عندما نام على فراش الموت فابنه قاعد جنبه من علماء السلف، فالولد بيبكي، فقال يا بني لا تبكي على أبيك، فوالله يا بني منذ 40 سنة ما تأخرت عن تكبيرة الإحرام في الجماعة. الله، ما تبكيش عليا، 40 سنة ما بتوش تكبيرة الإحرام، ما يتبكيش علي. علماء. فعايزين يا جماعة نتعلم كيف نتأدب مع أهل العلم، لأن ده دين. حب العلماء يا جماعة والله دين. قال النبي العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. تخيل، دول ورثة النبي محمد، العالم ده وريث النبي، يبقى حبه دين. حبه إيه؟ حبه دين. انتبهوا لهذه الحقائق. فعند التنازع بنرد الأمر للكتاب والسنة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح إنك تضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع على صدره. الشيخ ابن رحمه الله يرى عدم. فأنت هنا دي اسمها مسألة خلافية فروعية مصدرها اجتهاد. إن فعلت هذا أو فعلت هذا فلا بأس. وصلت كده؟ ده ماشي وده ماشي، واضح؟ طيب تقول لي يا شيخ ان انت بتاخد بأي الرأيين؟ انا باخد برأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المسألة. بحط ايدي اليمين على الشمال على صدري بعد الرفع من الركوع. انت خدت برأي الاخر؟ لا شيء مطلقا، ولا انكر عليك ان المسألة ايه؟ اجتهادية فروعية مصدرها اجتهاد. إنما المسألة اللي فيها الدليل المرجح، يعني دليل صحيح صريح، ما تبقاش مسألة إيه؟ خلاف. خلاص بقت مسألة دليل، ما ينفعش فيها إيه؟ ما انكرش عليك، أنكر هنا ما دام فيه الدليل الصحيح الصريح. أقول لك لا، السنة كذا، فعلى النبي كذا، خلاص. إذا مسائل الخلاف بين العلماء قليلة، تكون في المسائل الفروعية اللي مصدرها إيه؟ اجتهاد. ورأينا حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يقول الشارح حفظه الله: يعني يوجد في الشريعة أحكام تنازع العلماء عليها، وهي التي ليس عليها دليل واضح بين، أو عليها دليل ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل. سبحان الله. وأوضح من ضرب بسهم وافر في توضيح هذه الجزئية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة صغيرة لشيخ الإسلام اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيتكلم عن المسائل الفروعية اللي حدث بينها خلاف أو اختلاف بين الفقهاء الأربعة ومن كان على شكلتهم، وبيرد الصواب، بيبين لماذا اختلف في المسائل دي، وبيعلمنا احنا الأدب عند الاختلاف حتى لا نخوض في العلماء. فياريت طالب العلم يحصل الرسالة دي، مهمة جدا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشارح: ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفاصيل تتعلق بهذه الأدلة الأربعة. يقول الشارح: وأنا أقول تفاصيل كلام الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وأنا أقول تفاصيل الله تقول أنا، أيوة يا سيدي، أنا الإخبار لا شيء فيه، أنا الإخبار لا شيء فيها، لأن البعض اعتاد يقول لك أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، دي بدعة يا ابني، ما تقول الكلام ده بدعة، فيش حاجة اسمها أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، مادام بتخبر عن شيء لا حرج، قالها الصحابة وقالها كل من أخبر، واضح؟ مادام بتقولها الإخبار لا حرج، إنما إمتى تستعيذ منها؟ إن كانت كبر وغرور، أنا بس نعوذ بالله منه، دي بتاعة الكبر نعوذ بالله من شر بيت، إنما أنا الإخبار لا شيء فيه. يقول الشيخ: أنا أقول، وله أن يقول ذلك. هذا أيضا جبل، الشيخ الفوزان جبل من جبال العلم حفظه الله، نحسبه كذلك، ولو نزكيه على الله، فله أن يقول أنا، ولا أن يقول عندي، ولا أن يقول أرى، لكن أنت مالكش تقول أرى يا أحمد، ولا أنا عندي، أوعى يا أحمد، ولا أنا ولا أنت. إحنا ننقل عنهم حفظهم الله، إنما هو يقول أنا أقول أو أنا أرى، عالم مشهود له بالعلم نحسبه كذلك ولنزكيه على الله. عشان تخلي بالك بس إن اللفظات، يقول: وأنا أقول تفاصيل، يعني بحسب هذا المتن المختصر، إن الرسالة مختصرة، والشيخ المصنف رحمه الله تعالى الشيخ السعدي رحمه الله ما بيذكر فيها أدلة، إن الرسالة مختصرة، ولكن أحيانا يذكر إيه؟ أدلة، أحيانا إن الرسالة مختصرة، ولذلك بيوضح الشارح، يقول: وأنا أقول تفاصيل، يعني بحسب هذا المتن المختصر، لأني قلت لكم في الليلة الماضية في الدرس الماضي الشيخ الشارح إن هذا متن مختصر، ولهذا الشيخ رحمه الله اعتمد فيه على أهم المسائل الأصولية من جهة، وحذف الدليل من جهة أخرى عشان ما يطولش، ولهذا لم يذكر الشيخ رحمه الله ولا دليلا وحيدا في هذه الرسالة، وكل ذلك طلبا للاختصار، طلبا لإيه؟ للاختصار. فارق بين المختصر وبين المطول، الرسائل المختصرة كثيرا ما تحذف منها الأدلة، لأنه بيخاطب طالب علم، وطالب العلم يعرف أين الأدلة، في حاجة اسمها المختصرات وفي حاجة اسمها المطولات، فالمختصر بيجيب لك أهم المسائل في الباب دون ذكر الأدلة، وانت تقدر تجيب الايه؟ الأدلة. إنما المطول بقى يجيب لك المسألة بأدلتها بتفصيلاتها، لأنه كتاب مطول، والرسالة اللي معنا رسالة ايه؟ مختصرة. فبين الشارح حتى لا يأتي الغموض عند بعض طلبة العلم. يقول رحمه الله أي المصنف: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين. يبقى يذكر الأدلة على الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واضح؟ أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين. يقول الشارح: دليل هذا واضح، يعني الدليل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو إعجازه الذي أخضع وأذل رقاب الفصحاء من العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فإعجاز القرآن وكونه خارجا عن فوق البشر وعن قدرة البشر دليل على أنه من كلام من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن ما أتى ولا بحرف واحد زائد عما تتكلم به العرب، الحروف هي الحروف، حروف اللغة العربية كم حرف؟ 28 حرف، صح كده؟ هي اللي قلت من القرآن، ماشي كده؟ ما خرجش عن حرف واحد، ونزل لمين؟ العرب اللي هم كانوا ايه؟ أساطين اللغة. أساطين يعني البلغاء النابغون فيها. فلما نزل القرآن أعجزهم بيانه وإعجازه، وتحداهم القرآن أن يأتوا مثله، عجزوا. طب بعشر صور، عجزوا. طب بصورة، عجزوا. وهم أساطين اللغة. يبقى ده دليل من القرآن كلام مين؟ كلام رب العالمين جل وعلا. يقول الشارح: ولهذا نجد أن الله جل وعلا لما ذكر في أوائل بعض السور الأحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن. الله. طيب ناخد كمان 5 دقائق عشان بس نبين هذه المسألة. الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، أذكر عندما تكلمنا عن سلسلة من وحي القرآن من زعمين، وقفنا مع صدر سورة البقرة وتكلمنا عن قول الله تعالى ألف لام ميم، وتكلمت في نبذة مختصرة عن الأحرف المقطعة، وأذكر أني قلت أن هذه الأحرف المقطعة عددها دون تكرار 14 حرف، عددها دون تكرار 14 حرف، جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر، بيوصف القرآن بيقول عنه ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. تعالوا نعد الحروف كده. نص فيها كم حرف؟ حرفين. حرف ايه؟ النون والصاد الاثنين. حكيم كم حرف؟ 4، الحاء والكاف والياء والميم. قاطع فيها كم حرف؟ 4، القاف والالف والطاء والعين. له فيها كم حرف؟ 2، اللام والهاء. سر كم حرف؟ 2، سنوري. لو عديناهم كم حرف دول؟ 14 اهو. نص حرفين، حكيم 4 يبقوا 6، قاطع 4 يبقوا 10، له حرفين يبقوا 12، سر حرفين يبقوا 14 حرف. وجمعهم بعضهم في قوله صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. عارف معناها؟ ما انا عارف. صله من الصله، امر بالصله، روح له. سحيرا يعني في وقت الصحه قبيل الفجر. شوف اهميه الصله بين المسلمين. من قطعك، ولذلك في حديث النبي ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من اذا قطعته رحمه وصلها. واضح؟ صله سحيرا من قطعك. لو عدنا الحروف دي برضه 14 حرف، احنا بنتكلم عن الحروف المقطعه دون تكرار. الحروف دي يا جماعه بدات بها تحديدا 29 سوره من سور القران الكريم. القران كم سوره كله؟ 114. 29 سوره بدات بالاحرف المقطعه. بدات بايه؟ بالاحرف المقطعه، زي سوره البقره الف لام ميم، آل عمران الف لام ميم، سوره قاف صاد، كاف هاء عين، سوره مريم السوره، غير اد السوره تلاقي الحوامين، سوره يوسف الف لام راء. 29 سوره في القران بدات بايه؟ بالاحرف المقطعه دي. طيب الحكمة منها إيه؟ اجتهد العلماء واستنبطوا لنا حكما عظيمة من ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم. منها قالوا منها إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأحرف دي تثبت أن محمدا صادق، الله أكبر، وأنه نبي رسول، صلى الله عليه ازاي يا عم الشيخ الكلام ده بقى؟ نقول ألف لام مين؟ ايه علاقتها بنبوة محمد؟ نقول محمد كان أميا، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، صح كده؟ طيب، والأمي ممكن يركب جمل ويتكلم بالجمل لكن ما يعرفش ايه الحروف، صح؟ انه أمي. تعالى مثلا الشيخ سيد اللي قاعد بنفسه ده أمي لا بيقرأ ولا بيكتب، بنقول له اسمك ايه؟ قال سيد. تروح انت جايب صبورة كده وتكتب له كلمة سيد ومالوش علاقة بالقراءة والكتابة، ها؟ تقول له اقرأ كده الكلمة، بيقول لك ايه؟ ما عرفش. ليه ما يعرفش؟ يقول لك انا ما عرفش اقرأ، ما عرفش الحروف. الله. ومحمد كان أميا، فلما يجي محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويجي في حديث يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ محمد أمي. إذن هذا الكلام ليس من كلام محمد، إذن محمد رسول حق وصدق، إن ده كلام رب محمد علمه محمدا. يبقى إذن الأحرف دي يا جماعة دليل صدق محمد صلى الله عليه وسلم. الله. دليل صدق مين؟ محمد. ثاني الحكمة الثانية تحدي وإعجاز لبيان أن القرآن كلام الله. تحدى العرب أهل اللغة، وما زال التحدي باق إلى قيام الساعة، أن يأتي أحد بصورة من مثل القرآن. التحدي قائم، فهل استطاع أحد أن يأتي بمثله؟ لأن القرآن كلام مين؟ كلام الله. ده لما حاول مسيلمة الكذاب، ولذلك العلماء صنفوا حاجة اسمها قرآن مسيلمة، قرآن مسيلمة، لما نزلت سورة إنا أعطيناك الكوثر ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، مسيلمة قال وأنا كمان نزل عليها قرآن زيها. طب قول يا سيد الله يبارك فيك، قول الله يهديك. طبعا هو مات على الكفر لعنه الله. أنا أقول الله يهديك دعابة يعني. فقال لهم إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. طبعا حاجة تضحك، سبحان الله. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل دخول الإسلام كان في رحلة لبني حنيفة للتجارة، فالتقى بمسيلمة الكذاب بعد نزول سورة العصر. فطبعا مسيلمة بقى كل اللي جاي من مكة عايز يعرف أخبار محمد، فبيسأله يا ابن العاص ما أخبار محمد رسول العرب؟ شوف من قال لي أبدا رسول العرب، ما هو رسول احنا رسوله، ما هو قسم العملية نصين. قال يا مسيلمة نزلت عليه صورة عجيبة. ما هو عمرو أهل لغة رضي الله عنه، عارف يعني لغة العرب. قال أسمعني يا عمرو. إيه السورة؟ قال سورة تسمى سورة العصر، يقول فيها رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسيلمة سمع كده بدأ يشغل دماغه، قال له وأنا برضه نزل على سورة زيها زي سورة العصر؟ قال له أيه. قال له طب سمعني. ما عمرو عايز يسمع، ما هو بيتمنى بقى الأحد عشان إيه؟ يطعم في الإسلام. ما هو كان لسه رضي الله عنه ده كان على الشرك لسه، سيدنا عمرو ما دخلش الاسلام لسه. قال له سمعني. طبعا في بلاد العرب حيوان اسمه وبر. والله ما هو شكله كان تخصص حيوانات ابن الايه؟ مطلع من القرسان شغال ولسه يتكلم عن الجماعه الخبازين طول عيش. المهم حيوان اسمه وبر، هنشرح عشان لما تسمع الكلام تبقى فاهم. الوبر ده حيوان شكله وحش قوي، وحش قوي فعلا. احلى حاجه فيه صدره لونه حلو كده وجميل، واذني عنده ودنين حلوين. فصاحبنا بقى يقول ايه؟ يا وبر يا وبر، عليه ده سورة العصر. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، والباقي كله حفر نقر. يعني اللي فيك ودنك وصدرك وكله من الجميل حفر نقر. فعمرو ضحك قال: يا مسيلمة واللات والعزى، إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. أتريد أن تضاهي هذا بما أنزل على محمد؟ شوف أهل اللغة عارفين يا جماعة، عارفين ده لما نزل سورة النازعات بقى. ما هو كان عنده كده غرفة اسمها غرفة الوحل، هو كان بيسميها الوحي بس أنا بسميها الوحل. كان كل ما تنزل سورة على النبي بنو حنيفة بقى يروحوا له: الحق محمد نزل عليه قرآن. نزل عليه إيه؟ قالوا نزل عليه سورة اسمها والنازعات نزعة، سورة النازعات. اللي هو يعني تخش بس للوحل جوه، يروح داخل الغرفة وتطلع لهم بقى لهم: والطاحنات طحنا. يا ابني ده شغال، ده شغال بتاع دقيق. فالبازرات بذرة، فالخابزات خبزة. وجمعهم بعض علماء السلف في كتاب سماه قرآن مسيلمة. قرآن ايه؟ فربنا أخذها العين. فالأحرف المقطعة بقى جاءت من أجل التحدي والإعجاز. الحكمة الثالثة إنها جاءت لقطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي عشان ما تتعالاش في مقام العلم. لما تلاقي واحد كده ها، قل له تعالى الله يرضى عليك، ايه معنى قول الله تعالى صاد؟ هيقول لك ايه؟ الله اعلم. ايوه، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك احنا اتكلمنا عن موسى مع الخضر اهو، هنرجع له اهو. وانت تهتم مني، انا عارف ان انا اتكلمت عن ادب العلماء وبعدين ما كملتش قصه موسى اهو، جت هنا اهو، دي مقامها بقى. قلنا بنتعلم واحد الادب في طلب العلم مع موسى والخضر. موسى كليم الرحمن لما في يوم وعظ بني اسرائيل موعظه وجلت من القلوب وظرفت منها العيون، قام احدهم يقول: يا نبي الله، هناك في الارض من هو اعلم منك؟ قال: لا. قال الله تعالى: يا موسى، هناك من اعطيته علما لم اعلمك اياه. الله، هناك الخضر كما جاء في الروايه الصحيحه. موسى عمل ايه؟ ها، عمل موسى؟ قال: سآتيه وان طال بي السفر لاحصل العلم على يدي، هروح اتعلم. تتعلم؟ ده كليم الرحمن. يا الله، والله يا جماعه عندما اقرا هذه القصه اصاب بالاسى على ما وصلنا نحن اليه. كليم الرحمن موسى لما يعرف ان هناك من اعطاه الله علما يقول لك اروح اسافر له عشان اتعلم، وهو كليم الرحمن من اولي العزم. تواضع غريب طبعا عشان نتعلم الدرس. ادي واحد تواضع، والله اعطاه علامه حياه الحوت سمكه يعني، وهي اشاره الى ان العلم حياه. في المكان اللي هتدب الحياة في الحوت اللي معاك، في المكان تهتجد العبد الصالح اللي هتتعلم منه. وكان من أمري ما كان، وانتوا قرأتوا القصة تفصيلا، أنا بس همر كده على الفوائد مش أقرأ الآيات، لأن انتوا حافظين ما شاء الله عليكم. بس احنا عايزين بقى مش الحفظ، عايزين العمل، تدبر، انك تعيش الآيات. فلما راح موسى إلى الخضر قال له ايه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أبدا. هل رجاء بيرجو أنه يتعلم على أبيه؟ ما قالوش بقى أسمع أنت مش عارف أنا مين؟ أنا موسى ابن عمران كليم الرحمن. أبدا، أنت هنا في مقام طلب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ المعلم قال له إيه؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ ده اللي عايز اوصله لكم يا جماعه. لما يجي لك فتوى ما انتش عارف فيها الدليل، ما تستعجلش، اسأل أهل العلم. إن نشوف سيدنا موسى يستعجل في الرحلة مع الخضر، فتنقطع الرحلة بعد أعذار ثلاثة. إن المعلم قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، قد نرى احنا نعلم الدليل أو قد لا نعلمه. فنسأل مين بقى؟ أهل العلم، أهل التخصص قبل العتاب واللوم. نرجع للعلماء. مشكلتنا يا جماعة أحيانا بعض العوام قد يأخذون في العلماء بفكره الضيق، ما عنده علم ولا فهم ولا وصول ولا عقيدة ولا فقه ولا 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 ولا، وماشي بالهوى وبالعادات والتقاليد، فقد ينكر على أهل العلم والدعاء ويعترض ومش فاهم حاجة خالص. المسكين نقول له ده مش مجالك انت خالص، الله يرضى عليك، انت كل واشرب ونام وحاول تتعلم ازاي تصلي وازاي تصوم، لكن اوعى تخوض مع اهل العلم، مش مكانك ده. فاهم يا ولد؟ ده مش مجالك يا ولد، ده مش مجالك. اذاعه ثانيه. انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ ماذا قال الكليم؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله، دي مؤلفات لوحدها دي يا جماعة. الآية دي محتاجة مولدات تتكتب. يا الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مين اللي يقول الكلام ده؟ موسى ابن عمران كليم الرحمن من أولي العزم من الرسل. الله أكبر، الله أكبر. فإياكم والعجلة خاصة في مقام العلم. وبدأت الرحلة وركبوا المركب السفينة والخاضر جه خرقها. ها، هو شاف إن العمل ده فأنكر. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ عشان أقول. طب موسى عمل إيه؟ اعتذر بسرعة. إن إحنا في شرط بيننا اشترطت عليك وإنت قبلت الشرط كمتعلم. طيب ما تسألنيش بقى إلا إيه؟ لأنه قال له كده، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تستعجلش. طيب اشترطت عليك، أيوه قبلت الشرط، أيوه. طيب بتعترض ليه؟ مش تصبر لما نخلص وانا هفسر لك؟ فاستعجل موسى هنا عليه السلام عشان برضه يعلمنا احنا ادب مهم جدا، عدم العجله. اصبر واسال اتعلم. عدوا على الصبيه بيلعبوا، جاء الخضر لطفل منهم جميل الصوره وقتله. دي صعبه قوي دي بقى. قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا امرأة. قال امرأة لنكرة، يبقى الأولى كانت امرأة مع السفينة. بارك الله فيك. يبقى مع السفينة أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إيه؟ امرأة. مع الغلام قال له نكرة. المعلم قال له إيه؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ الله، شوف صبر المعلم بقى، وشوف أدب المتعلم بقى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. عدوا على القرية اللي انتوا عارفينها، البخلة، عايزين ياكلوا مفيش أكل، طب نشرب مفيش شرب. يا الله، صعب قوي، صعب قوي البلد دي. طبعا انت في حاشا مش عندكم، مش في تونس، طبعا ما هي في مصر، انت قاعد فرحان قوي. بس مش هقول لك برضه يا ايه، لا هنا ممكن اقول، مش حد مصري هنا، لكن يكون حد من نفس البلد يزعل مني، فانا ممكن اقول لكم انتوا المغرب والجزائر وتونس. عندنا يا جماعه في مصر، عارفين مصر في البحر المتوسط ده، وفي عندنا فرع اسمه دمياط ورشيد، فرعين من النيل رايحين على البحر. فرع اسمه دمياط، بلد هناك اسمها دمياط، هي دي اللي مر عليها موسى مع القبر، ده ايه دمياط. بس طبعا مش كل اهل البلد كده يعني، هم كانوا على عهد موسى، لكن عشان برضو ما تتهمش انت وناس استثني برضو يعني، برضو هتجد في الحلو في ايه الوحش. فلما مروا على البلد دي عايزين ياكلوا مفيش، طب نشرب مفيش. فالخضر كده قال له يا موسى الجدار ده هيقع، قوم نبنيه، يلا هات كده الماء وهات الميه كده نعمل نبني الجدار اللي هيقع ده. طبعا موسى تعجب، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ما هو الجماعه احنا بعدين مش لاقيين ناكل ولا نشرب ورفضوا، طيب ما دام هنبني لهم ونصلح لهم ما ناخد ايه اجر عليه. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يبين له السفينة، شوف عشان تعرف ممكن انت يغيب عنك الدليل او الحكم كمتعلم، فما تستعجلش. قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. المركب دي أصحابها مساكين فقراء أكرمونا وركبونا من غير ما ياخدوا مننا أموال، وعملوا معنا الأمر الجميل. ففي الطريق في ملك ظالم، أي مركب بيعدي عليه لو عجبه ياخدوا غصبا من أهله. فإحنا قلنا إيه؟ نكسر لوح من المركب، فلما تعدي قدام الملك الظالم هتبقى معيبة، صح كده؟ فما ياخدهاش ويسيبها لمين؟ للجماعة المساكين دول، ده مصدر رزق وسبب خير ولا شر. لأن أحيانا حضرتك بتيجي من بره ما انتش فاهم حاجة، بتشوف موقف معين انت بتأوله بهواك انه خطأ لأن انت فهمك قاصر وبتنظر تحت رجليك فقط، إنما هناك من ينظر النظرة الإيمانية الشاملة كما ذكرت لكم من قبل قصة الرحلة. انت بتبص ازاي ياخدوا الاطفال في رحله، ده نظرتك انت القاصره اللي مش فاهم حاجه، لكن احنا نظره شامله بعيده خالص، نظره ايمانيه تربويه، ننزع من الاطفال حاجز المجتمع اللي هم عايشين فيه. هيصلي جماعه في مجتمع مفتوح، هيعرف يعني صلاه قصر، يعرف يعني صلاه جمع، هيعرف يعني فصل بين الاولاد وبين البنات، مفيش اختلاط عندنا، البنات لوحدهن والصبيان لوحدهم، وتربيه الطفل ايمانيا في رحلة إيمانية أنت بصيت لها إيه؟ بمنظورك أنت القاصر خالص، فحكم من غير ما تسأل أهل إيه؟ العلم ليه عملوا كده؟ يقولوا لك ليه عملنا كده؟ فهمت؟ فنفس الوضع السفينة اتكسرت خطأ، أيوة خطأ، أنت شفته خطأ. طب لما بين الخضر خطأ ولا صواب؟ آه، يبقى قد يغيب عنك أنت الدليل، فما تستعجلش الله يرضى عليك، واسأل بقى قبل ما تتهم. قبل ايه؟ ما تتهم اسأل. ليه بتتهم قبل السؤال؟ تعالى اسأل قبل ما تتهم الناس وتقع انت في الحرام وتقع في المعصية. شوف ممكن كلمة تدخل الانسان النار 70 خريفا يا جماعة، كلمة مش النبي قال الكلام ده؟ رب كلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريطة، إنها من سخط الله، فيها اتهام وفيها جرأة وفيها طعن وفيها غيبة وفيها وأنت لا تدري يا مسكين. فعشان كده لما تقرأ القرآن لازم تفهم، فعشان كده بقول لك اقرأ تفسير سورة الكهف وتعلم أحكامها. طيب الغلام ده أنت قتلت غلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه رحمة. وإن كان في بعض التفاسير ورد النص على أن هذا الغلام طبع كافرا إلى آخره، والأمر فيه كلام للعلماء. فأنت شوف بمنظورك الضيق إن أمر ما تعرفوش فحكام لا تستعجلش. طب الجدار اللي احنا بنيناه ده في جداره اتبنى ليه؟ قال له أيوة تعالى بقى، القرية دي بخلة ولا لا؟ أيوة. منعونا الطعام والشراب؟ أيوة. طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال له أيوة، شوف البلد البخيلة دي، الجدار اللي هيقع ده لطفلين يتامى صغار في السن، تحت منه الكنز بتاعه، مالهم يعني؟ أبوهم كان صالح، شوف صلاح الآباء يعود على الأبناء، فلو سيبنا الجدار يقع وهم صغيرين ضعاف، أهل البلد هياخدوا إيه؟ الكنز، ودول ناس بخلة. لا، ده احنا نبنيه يبقى صلب حتى يكبر، فلما يكبر يقع ياخدوا الكنز يقدروا يحافظوا على ماله. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه. إذن عايز أقول للشباب خاصة طلبة العلم، ربما تأتيك فتوى من عالم أو من أهل العلم وأنت لا تعرف دليلها، فإياك أن تتسرع بالاتهام أو تقع في غيبة أو طعن قبل أن تسأل العالم عن السبب وعن الدليل الذي أقام عليه الحكم. واضح؟ إذن الحكمة الثالثة قطع الغرور العلمي، عشان ما تغترش في العلم، وفوق كل ذي علم علم. ولذلك في حديث البخاري في رحلة موسى مع الخضر، في نهاية الرحلة خالص بقى، وقف موسى مع الخضر على شاطئ البحر، فجاء طائر يطير فسقط إلى اليم فأخذ بمنقاره قطرة ماء بيشرب العصفور، قطرة ماء وطار من البحر العظيم ده. فالخضر يقول لموسى: يا موسى أتدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. قال: يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله جل وعلا لا يساوي إلا ما أخذه الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. عشان كده قال لك ألف لام ميم، وقال لك ألف لام راء، وقال لك طاد، وقال لك قاف، عشان تتعلم التواضع ويقطع عليك الغرور العلمي. ودي حكم عظيمة جدا جدا. فالأحرف المقطعة في أوائل بعض السور دليل إعجاز وبيان أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. القرآن له أوصاف ذكرها المصنف، المقام لا يتسع لها، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.